بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الرواية الثالثة بعد أن اختار المصنف رحمة الله تعالى عليه دلالة الرواية الأولى والرواية الثانية، يتحدث عن الرواية الثالثة، يذكرها ثم يذكر اعتراضا عليها وجوابا على هذا الاعتراض، ثم يختار أنها تدل على المطلوب. ولكن في تصوري أن الاعتراض والجواب عن الاعتراض لا يناسب هذه المرحلة الدراسية، فأقرأ الرواية ثم نعبر منها إلى الرواية اللاحقة اللي هي رواية محمد بن مسلم. صحيحة زرارة الثالثة. قال زرارة: قلت له، أي للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أو الإمام الصادق: من لم يدري في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين، قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين إلا، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين، يتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. إذن يتمسك بيقينه ويبقى على يقينه، ولا يجعل الشك يؤثر في هذا اليقين. هذه هي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب، مدعيا ظهورها فيه، أن هذه الرواية هل هي ظاهرة في الاستصحاب أو لا. البعض ادعى أنها ظاهرة في الاستصحاب: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. الرواية الأخرى: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. البعض اعتقد أنها ظاهرة في الاستصحاب، وأنها تتحدث عن قاعدة الاستصحاب. البعض الآخر يعتقد لا، أنها ظاهرة في الحديث عن قاعدة اليقين، أنه كان عنده يقين سابق ثم شك لاحق، يعني شك منصب على ذلك اليقين يزيل ذلك اليقين. المصنف عنده حالة من التردد، أنه هنا من كان على يقين فشك فليمضي، هذا فشك يعني شك لاحق مع بقاء اليقين السابق، هذا ترتيب يقين فشك، أو لا كان على يقين ثم حصل له الشك بيقينه وزال يقينه متردد، يقول أنه الكلام يقبل هذا ويقبل ذاك. يمكن أن تكون الرواية بهذا المعنى ويمكن أن تكون الرواية بذلك المعنى، يقين كان على يقين فشك، يمكن أنه يكون عنده يقين في الساعة السادسة وشك في الساعة السابعة مع بقاء اليقين والشك، ويستصحب ويبقي اليقين ولا ينقض اليقين بالشك. ويمكن أن يكون المقصود لا، كان عنده يقين في الساعة السادسة في الساعة السابعة شك في يقينه، أنه هذا يقينه كان صحيح لو لا أصلا هو كان مشتبه كان غلطان، فاليقين كله يزول يتحول الحال كله إلى شك تماما، اليقين يزول اللي هو قاعدة اليقين. فيقول أنه ليس هناك دلالة واضحة على أن الرواية تتحدث عن الاستصحاب، قد تكون تتحدث عن قاعدة اليقين. قال رحمه الله: استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيها، ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة في الاستصحاب كما أنها غير ظاهرة في قاعدة اليقين، ليس فيها ظهور لا في هذا ولا في هذا، فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين، كان عنده يقين ثم صار عنده شك هذا واضح، ولكن الشك مع بقاء اليقين حتى يصير استصحاب، شك مع زوال اليقين حتى يصير قاعدة اليقين، هذا مو واضح. ما الدليل على أن الشك متأخر؟ لوجود الفاء، شك يقين فشك، عندما تقول جاء زيد فعمر، يعني جاء زيد أولا ثم جاء عمر، ترتيب من أجل كلمة الفاء التي تدل على الترتيب، فعنده يقين بعد ذلك حصل عنده شك، هذا واضح، غير أن هذا القدر من البيان يصح، يمكن يصح أن يراد منه قاعدة اليقين ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب، هذا ممكن هذا ممكن، يقين سابق شك لاحق، فشك لاحق شك باليقين ويزول اليقين، هاي قاعدة اليقين، شك لاحق مع بقاء اليقين السابق بقى يدري أنه في الساعة السادسة كان عند طهارة، هذا استصحاب. الرواية تتحدث عن أي الموردين ما معلوم، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك اللي هي قاعدة اليقين، فيتحد زمان متعلقهما فتكون موردا للقاعدة الأولى قاعدة اليقين، ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك فيختلف زمان متعلقهما فتكون موردا للاستصحاب، يقين سابق شك لاحق مع بقاء اليقين، أنا أدري أنه زيد كان موجود في السادسة، قطعا كان موجود في السادسة، في الساعة السابعة أشك أنه خرج من الغرفة أو ما خرج من الغرفة، هذا استصحاب، يقين موجود وشك متأخر، والشك المتأخر لا ينفي اليقين، يبقى اليقين على حاله، قطعا في السادسة كان موجود، هذا استصحاب، أو لا شك لاحق أساسا أنا أرجع أشك أنه أساسا زيد كان موجود لو ما كان موجود، هاي قاعدة اليقين. وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص، وإن قال الشيخ الأنصاري إنها ظاهرة في وحدة زمان متعلقهما، ولذلك قرب أن تكون دالة على قاعدة اليقين. وقال الشيخ الآخوند أنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما، فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب. وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره لا نراها ناهضة على مطلوبهما. المرحوم الشيخ الأنصاري قرب أنها تتحدث عن قاعدة اليقين، والتقريبات ما يقبلها الشيخ المظفر. المرحوم الآخوند الخراساني قرب أنها تتحدث عن الاستصحاب وذكر تقريبات لذلك، أيضا الشيخ المظفر لا يقبل هذه التقريبات. وعليه فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين. إذا قلنا يمكن أن الإمام عليه السلام يتحدث عن كلا القاعدتين، بالتالي يكون مقطوع بعد، ما عندنا شك. إذا كان الحديث عن كلا القاعدتين، خلي يصير الرواية تقول أن كلا القاعدتين حجة، وحينئذ تدل عليهما معا، يعني إنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك، سواء الشك المتأخر الذي لا يضرب اليقين اللي هو الاستصحاب، أو الشك اللي هو متأخر يضرب اليقين اللي هي قاعدة اليقين، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك أو غير المجامع للشك. المجامع للشك يعني الذي يبقى مع الشك، أعلم أنه زيد كان موجود في الساعة السادسة وأشك في وجوده في الساعة السابعة اللي هو الاستصحاب، هنا اليقين يجامع الشك، يعني يبقى معه ويشترك معه، أو لا يجامعه، بمعنى أن الشك يشمل كل الصورة وكل الفرض من أوله إلى آخره، واليقين تماما يزول اللي هي قاعدة اليقين. وقيل إنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين، لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. ثم المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر تدقيقا لا يخلو من تعقيد وخروج عن سياق الكتاب. ثم تأتي مكاتبة علي بن محمد القاسان، قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا. اليوم الذي يشك أنه هل هو من شهر رمضان أو ليس من شهر رمضان، نحن عندنا فرضان للشك باليوم الذي يكون من شهر رمضان، اللي هو اليوم الأول في شهر رمضان هل هو من شهر رمضان أو لا، واليوم الأخير اللي يكون قبل العيد أيضا تشك فيه أنه من شهر رمضان أو ليس من شهر رمضان. فإذا الشك يكون في بداية الشهر، فنشك أنه هل هو من شهر رمضان أو لا، واليوم الأخير نشك أنه هل انتهى شهر رمضان أو لا. هذا اليوم الأخير هل هو من شهر رمضان فيجب أن يصام، أو هو من يوم العيد فيحرم صومه؟ فعندنا شكان في يوم الشك من شهر رمضان، في أوله وفي آخره. قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أو لا، فكتب الإمام عليه السلام، كتب: اليقين لا يدخله الشك، اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. بداية صومك تكون عن علم، ونهاية صومك تكون عن علم. صم للرؤية وأفطر للرؤية. قال الشيخ الأنصاري: والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب، عند الشيخ الأنصاري أن هذه الرواية هي أظهر رواية في الباب، إلا أن سندها غير سليمين. وذكر في وجه دلالتها
أن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال. لاحظوا أحبتي، هلالي رمضان وشوال، بمعنى قبل دخول شهر رمضان أنا كنت متيقن بعدم الدخول، قبل شهر رمضان أنا كنت متيقنا بعدم دخول شهر رمضان، الآن أشك أنه هذا من شهر رمضان أو لا، فأقول هل دخل شهر رمضان أو لا؟ عندي يقين سابق بعدم دخوله، وعندي شك لاحق بدخوله، فأبني على اليقين السابق، أبني على عدم دخول شهر رمضان، إلا أن أرى هلال شهر رمضان، إذا رأيت هلال شهر رمضان صار عندي يقين بالدخول، فأنقض اليقين السابق بعدم شهر رمضان، أنقضه باليقين اللاحق وهو اليقين بدخول شهر رمضان، فأنقض اليقين السابق باليقين اللاحق. أما إذا ما كان عندي يقين لاحق، لم أرى هلال شهر رمضان، كان عندي يقين سابق بعدم دخول شهر رمضان، الآن عندي شك لاحق في أنه دخل أو لا، فلا أنقض اليقين بالشك، فأبني على أنه هذا الشهر ليس شهر رمضان، هذا اليوم ليس من شهر رمضان. متى أحكم بأنه شهر رمضان؟ عندما أرى هلال شهر رمضان. هذا من جهة البداية. من جهة النهاية، من جهة النهاية عندي يقين بأنه هذا شهر رمضان، هذا شهر رمضان، هذا شهر رمضان، هذا شهر رمضان إلى آخر يوم، عندي يقين أنه شهر رمضان، عندي شك أنه شوال دخل أو ما دخل، يقين سابق بأنه شهر رمضان، شك لاحق بأنه شوال، أبني على أنه من شهر رمضان، ولا أنقض اليقين بالشك إلا أن أرى هلال شهر شوال، إذا رأيته صار يقين، فأنقض اليقين بأنه شهر رمضان، أنقضه باليقين الجديد. قال: وذكر في وجه دلالتها أن تفريع تحديد كل من الصوم، الصوم يعني بالبداية، من البداية تحديد الصوم اللي هو ما كان شهر رمضان، عندي يقين سابق بأنه ليس من شهر رمضان، عندي شك لاحق بأنه شهر رمضان، متى أصوم؟ إذا علمت تحديد كل من الصوم والإفطار، الإفطار يعني بالأخير، يعني بالنهاية، متى أفطر؟ إذا ينتهي شهر رمضان، أنا أشك أنه انتهى أو لا، دخل شوال أو ما دخل شوال، فأنا عندي يقين بأنه من شهر رمضان، شك لاحق في أنه من شوال، أبني على أنه من شهر رمضان. تحديد كل من الصوم في اليوم الأول من شهر رمضان والإفطار في نهايته على رؤية هلالي رمضان، أراه في بداية الشهر فأراه، صار عندي يقين، فأنقض اليقين السابق باليقين اللاحق. وشوال اللي هو بالنهاية، كان عندي يقين بأنه شهر رمضان، أرى هلال شهر شوال، صار عندي يقين بأنه خرج شهر رمضان ودخل شهر شوال، فأنقض اليقين السابق بشهر رمضان باليقين اللاحق. هذا لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، مضروبا بالشك، مفسدا بالشك، وهو الاستصحاب. لا تفسد يقينك السابق بمجرد الشك اللاحق، أي مزاحما به، مضرا به، مفسدا له، فاليقين السابق يبقى بأنه ليس شهر رمضان إلى الشك، أيضا أبني على أنه ليس شهر رمضان، رأيت الهلال دخل شهر رمضان، أنقض اليقين السابق باليقين اللاحق، ثم أستمر يقين بأنه شهر رمضان إلى يوم الشك الأخير، أبني على أنه من شهر رمضان، ولا أنقض اليقين السابق بأنه من شهر رمضان، لا أنقضه بالشك اللاحق. فإذا رأيت هلال شوال تيقنت بخروج شهر رمضان ودخول شهر شوال، فأنقض اليقين السابق بأنه شهر رمضان باليقين اللاحق بأنه شهر شوال. وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا. صاحب الكفاية نظر إلى الرواية بشكل آخر وفهمها بفهم آخر، قال أنه لا يكفي للحكم بدخول شهر رمضان ودخول شهر شوال ودخول شهر صفار ودخول شهر ربيع الأول، لا يكفي الظنيات. الرواية تريد أن تقول أن الظنيات الحدسيات الاحتماليات ليست حجة في إثبات الشهر، وإنما يثبت الشهر باليقين برؤية الهلال، فالرؤية تثبت الشهر الأول، والرؤية تثبت الشهر الثاني، والرؤية تثبت الشهر الثالث، وهكذا. إذن الرواية فقط تريد أن تنهى عن الحدسيات في إثبات المواقيت في الأشهر، أكثر من هذا ما تريد تتحدث، هذا كلام الآخر. وأورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا، إنا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب، أنه ما تريد تتحدث عن الاستصحاب وأنه يقين سابق وشك لاحق ولا تنقض اليقين بالشك، فضلا عن أظهريتها، ليس فقط ظاهرة، أصلا هي ما تتحدث عن هذا الموضوع، نظرا إلى أن دلالتها عليه تتوقف على أن يراد من اليقين اليقين بعدم دخول شهر رمضان، وهذا من البداية، وعدم دخول شهر شوال من النهاية. إذا كانت الرواية بهذا الشكل كما بينها الشيخ الأنصاري، نعم، ولكنها ليست بهذا الشكل. ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصيام، واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار، لأنه يوم عيد فيجب الإفطار. فالرواية تريد أن تقول لا تعمل بالظن، الظن لا يغني عن الحق شيئا، إنما تصوم لرؤية الهلال وتفطر لرؤية الهلال، فهي تعطي الحجية للعلم وتسلب الحجية عن الظن. ومعنى أنه لا يدخله الشك أو لا يدخله الشك أنه لا يعطى حكم اليقين للشك، لا تجعل الشك كاليقين، وتصوم بمجرد الشك وتفطر بمجرد الشك، ما يصير، هذا منهي عنه، لأن الشك ليس بحجة، أنتم تصومون على أساس اليقين وتفطرون على أساس اليقين. فالرواية فقط تريد أن تثبت أن اليقين هو الحجة في إثبات المواقيت ولا أكثر من ذلك. بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين فقط، هذا مضمون الرواية، فإن اليقين وحده هو المناط في وجوب الصيام وفي وجوب الإفطار، أي إن الصوم والإفطار يدوران مدار الهلال، مدار اليقين. ولذا قال بعده صم للرؤية وأفطر للرؤية، يعني عليك باليقين ولا تعمل بالشك، لأن الشك ليس بحجة، فقط ما تتحدث عن الاستصحاب، مؤكدا بهذه الصوم للرؤية وافطر للرؤية، مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار فقط باليقين وعدم كفاية الظن. وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بتعبير قريب من هذا التعبير، بقريب من هذا التعبير، مما يقرب إرادة هذا التعبير، عندنا نصوص أخرى تناسب هذا المضمون، وهي أنها تؤكد على حجية العلم وعدم حجية الظن في إثبات الأوقات. ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية، منها قول أبي جعفر عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. فالخبر يتحدث عن إثبات حجية وتأكيد حجية العلم والرؤية ونفي حجية الظن، وهذا المعنى غير معنى الاستصحاب، هذا فقط إعطاء أو تأكيد أو تثبيت حجية العلم ونفي حجية الظن وأمثال الظن. ومنها صم للرؤية وأفطر للرؤية وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول 30 يوما. يعني فإذن الشك ليس بحجة. ومنها صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. إذن الرؤية هي الحجة. فإذن المرحوم الشيخ الأنصاري استظهر من هذه الرواية أنها تتحدث عن الاستصحاب من جهة أنه يقين سابق بالشهر السابق، شك لاحق بالشهر الجديد، نستصحب الشهر السابق، هذا مضمونها. المرحوم الآخر قال لا، يبدو أو ليس ببعيد يقرب أن مضمونها أنه إنما يثبت الشهر الجديد باليقين وليس أكثر من ذلك، وإياكم وإثبات الأشهر بالظنيات، ما العلاقة أنه شك متأخر يقين سابق شك لاحق، هذا كله ما يكون ملحوظ. إلى هنا تتم هذه الأخبار التي استدل بها على حجية الاستصحاب. إن شاء الله في الدروس اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق يأتي البحث في مساحة دلالة هذه الأخبار، على ماذا تدل مساحتها، هل هي واسعة أو ضيقة، نذكره إن شاء الله في الحصص اللاحقة. والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.